الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد في لقاءات برنامجكم شرع ومنهاج. حيا الله ضيف لقاء هذا البرنامج في مبدئه ومنتهى، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياك الله وحيا الله مشاهدين الكرام.
إذا حيا الله شيخي، حياكم الله، حيا الله استماعكم متابعتكم لحلقات هذا البرنامج، وأشكر حقيقة لكل من تواصل معنا ولكل من بذل مجهودا في هذا البرنامج. أخص ربما في مطلع هذا اللقاء دكتورة أسماء ميرغني على جهودها، وأسأل الله عز وجل ينفع بها. كما هو الذي ورد إليكم في الإعلان الذي سبق هذا اللقاء، شمولية الإسلام بين معكوفتين وعلامتين منصوصتين، بعض الناس ربما استنكر هذا العنوان، قال عنوان عظيم كبير ما عسى أن يقال فيه. نكتفي ربما من القلادة ما أحاط بالعمق في جزئيات ومحاور هذا اللقاء، لعلنا نأتي على جوانب قصية أو أقصيت بطريقة أو بأخرى. ماذا يمكن أن يقال ابتداء عن شمولية الإسلام، عن هذا الوحي الذي نزل من رب العزة والجلال في القرآن الكريم أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن ضبط الدين والدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا خلق الخلق، والذي خلق الخلق هو أعلم بمصالحهم في دينهم ودنياهم. ثم أيضا يجب أن نؤصل جملة من المعاني والأشياء قبل الكلام على مسألة شمول الإسلام وشمول الشريعة وكذلك أيضا الوحي. الأصل الأول أن نعلم أن الناس عبيد لله جل وعلا، وأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي صيرهم وهو الذي أعلم بمصالحهم وأعلم بمضارهم وأعلم كذلك أيضا بما يقيم اعوجاجهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وما جعله كاملا، لا من جهة نفسه ولا من جهة الأمر المتعدي إلى غيره، من جهة نفسه، نفسه الأمارة بالسوء التي تحرفه ربما أيضا وترديه، فتجد الإنسان ربما يفعل ضد نفسه أبشع الأشياء كالانتحار، وكذلك أيضا ربما أكل السموم، وكذلك أيضا ربما الإنسان يتناول أشياء مما تفسد على نفسه دنيا فضلا عما يتعلق بغيره. إذا كان يوجد من البشرية من يفسد دنيا بشيء من الشهوات هو في ذاته، هذا في دنياه اللازمة له، فكيف في غيرها مما يتعلق بدنيا الناس. الله عز وجل أوجد الإنسان ولم يوجده الله جل وعلا كاملا، وإنما أوجده ناقصا، لا من جهة دينه ولا من جهة دنيا. من جهة دينه لا يمكن أن يعلم الإنسان جميع ما يبذله لله عز وجل من عبودية، وأن يعلم حق الخالق إلا عن طريق الوحي. إذن هو في ذاته قاصر من جميع الجهات. هذا هو الأصل الأول الذي ينبغي أن نعلمه. الأمر الثاني أن الإنسان إذا جاءه وحي من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدوم على ذلك. لماذا؟ لأنه ثمة عداوات للإنسان مستمرة تقوم بحرفه عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل به. الإنسان تجده حتى لو عرف الحق يقوم بالحيدة عنه، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فسياسة الإنسان وكذلك أيضا ضبطه تحتاج إلى استمرار ومداومة، حتى لأن المداومة بحرف الإنسان مستمرة. نفس الإنسان الأمارة بالسوء كذلك أيضا نفس غيره من شياطين الإنس والجن الذين يقومون بحرف الإنسان عن طريقه، إذن يحتاج إلى مداومة تثرى بضبط الإنسان. وذلك كالمعالجة للمعاني كحال الأمراض التي تحتاج إلى الدوام. الإنسان لا يدوم بصحة دائما، كذلك أيضا عقله لا يكون صحيحا على الدوام، يحتاج إلى تنقية من شوائب النفس. لهذا الله عز وجل جعل الوحي مستمرا بإصلاح الإنسان. الإنسان لا يمكن أن يستقل بنفسه بمعرفة مكنون الدنيا، كذلك أيضا ما يتعلق بحق الله جل وعلا. وإن فطره الله سبحانه وتعالى على شيء من الحقيقة، وهي التي ذكر الله جل وعلا في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. قد يقول قائل: إذا أوجد الله عز وجل الإنسان على الفطرة ما الحاجة إلى الوحي؟ نقول: الفطرة في هذا لا تدل الإنسان على جميع حق الله عز وجل عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد للإنسان مما يقوده إلى الحق أمرين. الأمر الأول هو عقله القائم في ذات الإنسان المستقل، أوجده الله عز وجل وأوجد آلات تقوم بإعانة الإنسان على هذا، ما يتعلق بالسمع والبصر وكذلك أيضا الإحساس وكذلك شعور النفس وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في الإنسان. الأمر الثاني من جانب الفطري بمعرفة حق الله عز وجل، يعلم أنه مخلوق والله خالق، لكن من هو الخالق وصفاته وما حق الله عز وجل عليه؟ لا يمكن أن يستقل بعقله أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه صلاة وصيام وزكاة وما هو مقدار الزكاة وكذلك أيضا الأنساك التي أوجب الله عز وجل عليه. إذن لا بد من وحي يقوم بإصلاح أمر الإنسان. كذلك أيضا يجب أن نعلم أن الله عز وجل إذا خلق الإنسان وهو علمنا أن الله جل وعلا هو الخالق، فيجب أن نسلم من جهة النظر أن الخالق هو أعلم بما خلق، كحال الإنسان حينما يصنع شيئا فإنه أعلم الناس بمصنوعه لأنه هو الذي صنعه، لا يأتي شخص من غير صانع لها فيقول حينئذ أنه يقول إني أعلم بذلك من صانعها، هذا لا شك أنه لا يمكن أن يستقر من جهة العقل، وهذا أيضا كما يسمى من جهة التركيب وكذلك أيضا الحل، فإن الإنسان إذا ركب شيئا هو أعلم الناس بحله وإذا حله أقدر الناس على إعادته وهكذا. فالله عز وجل أوجد الإنسان من عدم وهو قادر جل وعلا على معرفته وقادر جل وعلا على توجيه الإنسان وإرشاده ومعرفة كذلك ما يضره وينفعه، والله جل وعلا له الكمال في ذلك. جاء الإسلام وحيا من الله سبحانه وتعالى لتقويم الإنسان في دينه ودنياه وضبط حياتنا حتى لا يتعدى على نفسه ولا يتعدى إلى غيره. فجاءت شريعة الله عز وجل شاملة بإصلاح الدين والدنيا، منها ما كان من الأمور الضئيلة مما يتعلق في حال الإنسان في حياته، ومنها ما يتعلق بالأصول العظيمة التي تتعلق بالإنسان من جوانب أمور الديانة والتعبد. الإسلام جاء بتوجيه الإنسان بأمرين، بصالح دينه وبصالح دنياه. فجاءت الأحكام الشرعية شاملة لذلك مما يتعلق بأمور الديانة المحضة، وأمور الديانة المحضة تتعلق بنوعين. النوع الأول أمور الديانة اللازمة في الإنسان غير المتعدية، لازمة في الإنسان غير متعدية من أحكام الله عز وجل، منها لا شأن للناس فيها، مما يتعلق مثلا بالضوابط الذاتية التي تتعلق بالإنسان، مما مثلا من نظافة الإنسان، من اغتساله للجنابة، من وضوئه، قد يصلي مثلا ولا يراه أحد، هذا أمر ذاتي وجه الله عز وجل للإنسان وأمره بذلك. أمور التعدي في الأحكام منها ما يتعدى عنه بشبر، ومنه ما يتعدى إلى ما هو أوسع من ذلك. فالأحكام الشرعية كلما كانت لازمة خفف الأمر الشرعي من جهة التشديد عليها، إلا ما يتعلق بجانب توحيد الله عز وجل وضده جانب الشرك. إذن ما يتعلق بالاشتراك مع الآخرين تأتي الشريعة بضبطه، إذا كان الأمر لازم للإنسان لا يتعدى عليه يخف الأمر الشرعي فيما يتعلق في هذا الأمر، لأنه لا يتعدى إلى غيره. إذا كان يتعدى إلى غيره فإن هذا الأمر يختلف، يأتي بالتشديد عليه. لهذا تجد ما يتعلق مثلا بالمعازف وإسماعها للآخرين ونحو ذلك، وإن كنت عازفا فالناس يتأذون مثلا بالسمع، جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر أكثر من غيره. لكن ما يتعلق بلبس الشهرة، ما يتعلق مثلا عدم نظافة الإنسان في ذاته لأنه معنى قائم في ذاته، توجه الخطاب إليه لا إلى غيره. لهذا نقول الشريعة جاءت بضبط أمرين، الأمر الأول جانب الدين وما يتعلق بجانب العبودية لله عز وجل، وهي على ما تقدم أمر لازم وأمر متعدي. الأمور المتعدية هي المشتركة قد تكون من شخص إلى شخص، وقد تكون من شخص إلى شخصين وثلاثة، وقد تكون من شخص إلى جماعة، وقد تتسع، وذلك كالعقود التي تكون بين الحاكم والمحكومين، وقد تتسع تكون من فرد إلى ملايين من الناس، هذا حاكم أولئك محكوم، بينهم عقود، وهذه العقود التي تكون بين الحاكم والمحكوم من ما يتعلق بحق المحكوم على الحاكم من جهة النصح وكذلك إعطائه حقه وكذلك أيضا بذل حق الله عز وجل عليه من جهة تعليمه وإرشاده ودلالته إلى حق الله عز وجل عليه، منه ما يكون من حق المحكوم على الحاكم من جهة السمع والطاعة، من جهة أيضا ما يتعلق بالنصح له عند وتقييمه عند خطئه وغير ذلك. هذه الأمور كلما تعدت من فرد وعظم الأفراد المتعلقون فيها جاءت الشريعة بهذا الضبط. لماذا؟ لأن الإنسان يقر بنفسه أنه لا يملك استقامة لنفسه منفردا، لا يملك استقامة لنفسه منفردا، وإنما تجد من الناس يقول غلبتني شهوتي، وتجد أن شهوتي فوقعت في المحرم، غلبني هواي فوقعت في المحرم، هو يقر بنفسه. جاءت الشريعة بضبطه في ذاته والتشديد أيضا في حق الآخرين حتى لا يقوم بالجناية عليه، إذن فخطأه على الآخرين أعظم من خطأه في نفسه، فجاءت الشريعة في هذا الأمر. جاءت الشريعة بضبط جوانب التعبد من تعلق بأمور الديانة لا ما يتعلق بأمور الدنيا، نقول ما يتعلق بأمور الديانة من أمور الصلاة الصيام كذلك كذلك أيضا الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي تتعلق بأمر الجماعة. الجانب الآخر ما يتعلق بأمر الدنيا. جانب أمور الدنيا جاءت الشريعة بضبطها ما يتعلق مثلا بصالح الناس، منها ما يعلق بالمقاصد ومنه ما يضبط في ذاته، ما يتعلق مثلا بأمور البيع والشراء، ما يتعلق أيضا بأمور الأنكحة والعقود وكذلك الزيجات وضبطها، جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر، وكذلك أيضا الطلاق والعدد، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور المواريث في حال وفاة الإنسان، جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر كله وسمته كله الشريعة، لأن الإنسان لا يمكن أن ينضبط بمثل هذا الأمر وأن يدله عقله على الحق في ذلك حقا تاما مستقيما إلا بأمر الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلق. يقول الله عز وجل مبين رسالة الأنبياء، كل رسائل الأنبياء من آدم ونوح ومن جاء بعدهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى كلهم جاءوا بإصلاح الدين والدنيا، ولكن تختلف أعمار الرسالة، منهم من عمر الرسالة يكون مثلا 100 سنة، منهم من هو 1000 سنة بحسب النبي الذي يأتي بعده وما يطرأ على هذا وبحسب طولها. لهذا تجد مثلا صلاحية رسالة بني إسرائيل مثلا في موسى وعيسى تختلف عن عمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن كثرة الشعوب فيها، وكذلك أيضا من جهة العمر فإنها أطول بالنسبة لعيسى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، تكون أقصر عمرا بالنسبة لموسى إلى عيسى، فإنه لها صلاحية كصلاحية الطعام والشراب. لهذا تكون يأتيها مسألة النسخ ويجب أن تكون إلى غيرها، فإذا استعملت فيما عدا ذلك كانت ليست بصالحة لأمور، منها أن الشريعة حينما تأتي بصالح فرد، والخطاب إذا توجه إلى فرد يختلف إذا الخطاب يتوجه إلى 5، والذي يتوجه الخطاب إلى 5 يختلف عن ما يتوجه إلى 100، أو والذي يتوجه إلى قرية يختلف عن الذي يتوجه إلى ولاية وغير ذلك. فجاءت الشريعة بنصوص تختلف وتتجدد بحسب الحال، فجاءت شريعة الإسلام تامة محكمة لصالحة لكل زمان ومكان. شريعة الإسلام وسائر الأنبياء ممن قبل النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل بالصالحين، صالح الدين والدنيا. يقول الله عز وجل في كتاب العظيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أرسلهم وأنزل معهم شيئين، الأمر الأول الكتاب، الكتاب الذي فيه الحجج والبينات وطريقة التعبد لله جل وعلا، وأنزل معهم الميزان وجعل مفاتيح الإنصاف ذلك في ذلك الكتاب والميزان، المراد بذلك هو صلاح الناس، كيف يوزن، كيف الحق الذي يكون لذلك الشخص من جهة المظالم، من جهة الديات، من جهة الديون وسدادها، تحريم الربا، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الزواج وحق الزوجة على زوجها والزوج على زوجه، والأولاد حقهم على أبيهم، حق الأب على الأبناء، وكذلك أيضا ما يتعلق بحق الجاري إلى جاره، حق ابن السبيل وهو العابر الذي يأتي، كذلك أيضا ما يتعلق بحق الناس من عمومهم، حق الطرقات التي تكون وتسلك في ذلك من جهة نظامها، إماطة الأذى عن الطريق، التحذير أيضا من أذية الناس في طرقاتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني التي تتسبب في لعن الإنسان، وذلك من الذي يتبول مثلا في قارعة الطريق أو في ظل مثلا مما يجلس عليه الناس، فنقول الشريعة قد نهت عن هذا الأمر، بل نهت الشريعة أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الدائم. لماذا؟ لأنه ينتفع من بخلاف الجاري من أمور البحار، خففت فيه الشريعة مع أن النهي في ذلك يدخل فيه في هذا الباب. لهذا الشريعة جاءت في هذا الأمر من جهة صالح دين الناس وكذلك صالح دنياهم ليستقيم هذا الأمر. والله عز وجل حينما خاطب الناس بهذا الأمر خاطبهم وذكرهم أنه هو الذي خلقهم وهو أعلم بصالحهم من أنفسهم، فإذا تمردوا عليه ففي هذا ضعف في إيمانهم في أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر لشأنهم.
لقائل أن يقول وبعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يقول بين بعثته وبين يومنا هذا يعني ما يزيد على 1400 عام، فهو يقول أو هم يقولون مع تغير الزمان كأنهم يشككون في استيعاب الشريعة لتغير الزمان وصلاحيتها مع تغير الزمان والمكان، كيف يمكن أن يجاب عنهم وهم حقيقة ربما ينطلقون من منطلقات غربية وإن ادعوا الإسلام؟
الإشكالية في هذا تكمن في من جهات، الجهة الأولى أنه يغلب على بعض الناس الذي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة ثم توفي ثم جاءت بعد ذلك أحداث. الرسالة ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بها من تلقاء نفسه، إنما هو مبلغ عن الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار, وهو الذي سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون, فله العلم المطلق جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وأوجدها ويعلم ما يكون, فأنزل ذلك الوحي صالحا لكل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام مقامه مقام تبليغ. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. ويقول الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر غيره أيضا أن لا يستقل وينسب العلم إليهم من جهة التشريع والتحليل والتحريم, بل هو لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني بأنت مبلغ عن الله عز وجل مهما بلغ علمك تحاول أن تصيب الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي. لهذا نقول الذين يقولون هذا الكلام إنما يستحضرون في أذهانهم, أو ربما يقع من ذلك تدليسا في بعضهم, أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة واستجدت أحداث. الرسالة ليست للنبي الذي أخذه الله عز وجل وقبضه إليه. نقول إنما هي رسالة ربانية, والله جل وعلا هو الحي الباقي والذي شرعها لزمن النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها محفوظة إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل جعل الله عز وجل شريعته صالحة لكل زمان ومكان. بل يأمر الله عز وجل عيسى في آخر الزمان بعد نزوله بعد كل هؤلاء الملوك والحكام أن لا يقوم إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالذين يقولون بأن الشريعة مثلا إنما كانت قديمة أو نحو ذلك في حال نزولها, فهذا على ما تقدم إنما غلب على نظرهم أو كان تدليسا على أن الشريعة إنما جاءت من تلقاء محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان رجل حاكم أو عالم أو سياسي أو مفكر أو نحو ذلك جاء بكتاب لتنظيم دولة أو نحو ذلك, يمكن أن يقال هذا أنه بعد قرن أو قرنين ربما تتغير الأمور, ربما أقل من ذلك, لأنه عقل بشري يحكم على ما يرى. الأمر الآخر من مواضع الأخطاء في هذا الذي تكون في هذه الجزئية, أن الخلل في هذا الأمر الذين يقولون الشريعة ليست صالحة لكل زمان ومكان, أنهم دخلهم شيء من التشبيه في أنفسهم فشبهوا الخالق بالمخلوق. الإنسان حينما يحكم في زمن من الأزمنة فيحكم على قضية اليوم, ثم إذا كان من الغد تغير حكمه. لماذا؟ لأنه ما شاهدها, فلما جاء من الغد شاهدها فتغير نظره. لهذا تجد كثير من الناس يحكمون على حوادث يسمعون عنها, فإذا جاءوا إليها تغيرت آراؤهم, والسبب في ذلك هو جانب المشاهدة, جانب المشاهدة. فيغلب على ظنهم أن الذي جاء بالتشريع, فيغلب على ظنهم ذلك التشبيه أنه ما شاهد الحوادث التي جاءت في زماننا, حينئذ الحكم يجب أن يتغير لأمر المشاهدة. نقول المشرع في ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعلم ما سيكون كما يرى جل وعلا ما هو كائن, فعلمه سبحانه وتعالى في ذلك سواء. الإنسان في ذاته يرى المشاهدة بالنسبة له علم كمال, وأما ما لم يشاهده وإنما يأخذه بالأخبار علم ناقص في ذلك. منه ما هو علم ظني, ومنه ما هو علم يقيني إذا استفاض لديه, لكن عين اليقين إذا رآها أعلى المراتب. الله عز وجل علمه في ذلك مرتبة واحدة, وله الكمال سبحانه وتعالى في هذا. إذا لا يقيس الإنسان قصوره في الحكم على المشاهد أو حكمه على الغائب ويرى الاختلاف في هذا الأمر ثم يقول إن هذه الأشياء مستجدة. نقول مستجدة عليك, لكن ليست مستجدة على الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها جل وعلا, وهو عالم بها وعالم بتداعياتها فتفاصيلها إليه سبحانه وتعالى, وهو الذي قضى فيها, فوجب أن يسمع له وأن يطاع في كل زمان ومكان.
إذن لضيف الكريم أن نقف ربما بإجمال ما باقي المحاور التالية وهي مهمة جدا, أنتقل إلى السياسة, والسياسة للناس فيها حديث. من المتحدثين إلى السياسة ينظرون إلى واقع ربما معاصر لبعض فئات أحزاب سياسية تنتمي للإسلام أو ينتمي ربما قائدها رئيسها إلى الإسلام, فيحكم على فشلها من خلال ربما ممارستها الحقيقة البعيدة عن الإسلام عن الشريعة. ماذا عن الشريعة والسياسة؟ والناس بدأوا يشككون أن هذه الشريعة ربما ليست صالحة لتدير سياسة الناس.
بالنسبة لفصل الإسلام عن السياسة أو فصل الدين عن السياسة, ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام جاءه بدين كامل. حينما جاءه بدين كامل ونسخ ما عداها من الشرائع المبدلة التي طرأ عليها تبديل بهوى أو تبديل ربما بجهالة وغلبة ظن أو بحسن قصد, بيّن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من دين في الأرض يصلح للناس إلا دين الإسلام. لماذا ما من دين يصلح للناس إلا دين الإسلام؟ الإنسان لو كان يستقل بنفسه لوكله الله عز وجل إلى عقله وجعله يهتدي بذلك من غير أن يكون في ذلك له دال. فجعل الله عز وجل القرآن والوحي دالا إلى ذلك كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول النبي ويقول الله جل وعلا أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، الدين التام الذي لا يقبل مشاركة ودين الله عز وجل. اليهودية والنصرانية دخل من التبديل والتحريف وكذلك أيضا تلبيس الأحبار والرهبان، فجعلت بنو إسرائيل من أحبارهم ورهبانهم مشرعين، لأنه لما كان ثمة النقص في الشريعة عندهم من جهة أصلها من جهة تدوينها ما دونت في ذلك إلا متأخرة، فكان في ذلك من التلبيس والتدليس. وكذلك أيضا ظلموا أنفسهم حينما وجدوا مستجدات لم يجدوها في كتبهم من التوراة والإنجيل، قاموا بإدخالها في ذلك الكتاب كذبا على الله. الله عز وجل خاطب الله جل وعلا بني إسرائيل وأمر نبيه أن يناديهم وأن يبين لهم أن ضلالهم في ذلك قديم. يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي أن ضلالكم في ذلك أنكم اتخذتم بعضا أربابا من دون الله. معنى الربوبية في هذا، وهذا ما يستشكله بعض الناس، أنه يقول أنه يظن العبودية في ذلك أنك تسجد لصنم وتطوف عليه وتذبح له من دون الله أو تبقى عنده عاكفا راكعا ساجدا، لا، ثم تمعنى من العبودية أن تنصب رجلا يحلل ويحرم لك من دون الله عز وجل. الله عز وجل هو المحلل والمحرم سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم إليه وجعله عبودية، فإذا صرفته لغير الله فقد أشركت مع الله عز وجل غيره. عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن جرير وكذلك أيضا عند الترمذي يقول: أتيت للنبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم كان نصرانيا، وذلك قبيلة طي كلها كانت نصرانية، فجاء عدي وهو سيد في قوم النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يتلو قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا لا نعبدهم، يعني يظن أنه يكون ثم يأتي في صومعته فيسجد له، يعني للحبر والراهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه، وإذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا جانب من جوانب العبودية والضلال الذي وجد في بني إسرائيل حينما ظلت الكنيسة في هذا، ووجد لدى الغرب فصل الدين عن السياسة. لنقل في هذا أن مسألة الدين التي يتكلم فيها الغرب وفصلوا الدين عن السياسة هم من جهة الحقيقة ما فصلوا دينا صحيحا، فصلوا دينا باطلا منسوبا إلى الله عز وجل. نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك من قبل، وما استمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعهم من ذلك الكبر. لهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: إن في صدورهم إلا كبر، يعني عدم انقياد للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك منعهم من هذا التكبر على الله عز وجل، والتكبر أن يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. من الذي أخبرهم بأن ما لديهم تدليس لا يصلح للحياة؟ الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق بالباطل. بين الله عز وجل أيضا أن ما لديهم محرف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي هذا الموجود لديهم من التوراة والإنجيل محرفة، محرفة من جهة اللفظ ومحرفة من جهة المعنى. أنكروا وكابروا حتى استمروا وزاد على ذلك أكثر من 1200 سنة، ثم بعد ذلك رجعوا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل اتبعوا النبي؟ استمروا في كبرهم فجعلوا عقلهم هو المشرع لهذا في هذا الأمر. لهذا المدرسة التي وجدت في فصل الدين عن الحياة بدأت من دين محرف، الذين أخذ ذلك المصطلح فصل الدين عن السياسة من طبقه من اليهودية والنصرانية، ثم أخذوا ويطبقونه قوالب الدين، جعلوا في ذلك الإسلام، أزالوا النصرانية ثم وضعوا في قالب الدين الإسلام، وجعلوا في جانب السياسة لديهم، فعزلوا ما يتعلق بالإسلام الحق التام الذي جعله الله عز وجل كاملا تأسيا واتباعا لطريقة بني إسرائيل، فكان ذلك عين الضلال وعين الكفر بالله جل وعلا. لهذا نقول إن فصل الدين عن السياسة إنما نشأ في الغرب لأنهم فصلوا دينا فاسدا، دينا محرفا، ليس دينا صحيحا، وإنما ينسب لله عز وجل زورا وبهتانا، وكذبوا على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بيّن بطلانهم وزيغهم وضلالهم مما كانوا عليه. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء إذا رأى التوراة في يد أحد من أصحابه والإنجيل غضب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث عامر الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قطعة من التوراة في يد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقال: ما هي ابن الخطاب؟ أمتهوكون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، يعني أن النبي موسى انقطع عنه الوحي، لو كان موجودا ما كان له إلا أن يتبعني، فكيف تأخذ من أتباع حرفوا دين موسى وصاحب ذلك الدين لو كان موجودا كان تابعا لي؟ إذن هذا الأمر هؤلاء الذين أخذوا بعد ذلك وما دخل بعد أمر الإسلام من انحراف من اليهودية والنصرانية، وما دخل في التوراة والإنجيل من انحراف، إذن هؤلاء اتبعوا أقواما جاءوا متأخرين زادوا في تلك الملة تحريفا. ولهذا نقول إن ما يتعلق بجانب فصل الدين عن السياسة، هل الغرب أحسن في هذا حينما فصل الدين عن السياسة؟ هم تحولوا من دين محرف إلى ما يتعلق إلى عقل دخله شيء من التسلسل في هذا الأمر، ربما سلموا من شيء مثلا مما يتعلق من انحراف الأحبار والرهبان وتوجهوا إلى شيء مما يتعلق بأمر الدنيا. نقول هذا ليس دينا سماويا حتى يقال بأنهم تركوه وصلحت حياتهم، إنما هو عن تبديل، فتوجهوا إلى شيء من العقل، وهذا العقل لم يكن منضبطا، لهذا ضلوا بمجرد انعتاقهم عن الكنيسة، أبدعوا في جانب ما يتعلق بجانب الدنيا، ضلوا في جوانب أخرى كثيرة، ما يتعلق بالانحلال، ما يتعلق بنكاح المحارم، ما يتعلق بالتعري، ما يتعلق بالسهور، ما يتعلق باللواط، ما يتعلق بالزنا، ما يتعلق بأمور المحرمات التي ضبطت بالإسلام ودل الإسلام والإسلام عليها، ولو استناروا بنور الإسلام لحماهم الله عز وجل من تلك الشرور كلها. وأعظم شر وقعوا فيه هو الكفر بالله جل وعلا ورفع حق الله في التصرف في خلقه.
لسائل يسأل وأحسب أن من شهدنا الآن، لما غابت شريعة الله عز وجل عن الواقع السياسي في حياتنا المعاصرة؟ أين الخلل؟
وبالنسبة على ما تقدم أن شريعة الله سبحانه وتعالى تامة كاملة، والواجب في ذلك أن تكون تامة، وأن اجتزائها وأخذ جزء منها وترك جزء هذا كفر بالله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى بيّن الذين يفعلون ذلك يأخذون شيئا من الدين ويدعون شيئا من الدين ينكرونه ويجحدونه أن لهم خزي في الحياة الدنيا ويذل الذل والصغار. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. جعلوا القرآن عضين يعني قسموه وجعلوه في ذلك أعضاء، كما قال عبد الله بن عباس في مروى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أولئك الذين جعلوا القرآن أعضاء آمنوا ببعض وتركوا بعضا. وهؤلاء الذين حرفوا دين الله سبحانه وتعالى وجعلوه أوصالا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. لهذا نقول إن ما يتعلق بفصل الدين عن السياسة هو إيمان ببعض الكتاب وكذلك أيضا كفر ببعض. أما ما السبب وما الداعي الذي دعا أولئك إلى مثل هذا الفعل؟ نقول بالنسبة للغرب إنما فصلوا الدين عن السياسة بسبب أن الدين فاسد ويخشون أن يفسد عليهم السياسة. أما بالنسبة للشرق إنما فصلوا الدين عن السياسة لأن السياسي فاسد فيخشى أن الدين يفسد عليه سياسته التي يريد من طمع وكذلك أيضا شهوة وكذلك أيضا استبداد وظلم. والشريعة في ذلك عادلة لا تحابي أحدا، فلهذا تهيبوا مما يتعلق في هذا الأمر فضلوا في ذلك وأضلوا، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض فضلوا في ذلك، حينما جعلوا حكم الله سبحانه وتعالى قاصرا على أشياء وأبعدوها عن أشياء من تلقاء أنفسهم تقليدا للمدرسة الغربية من غير إدراك لحقيقة المفصول ونوعه ومصالحه وكماله وكذلك أيضا فساده.
يذكر بعد السياسة جانب مهم تتعلق به نفوس كثيرين، طلب العدالة من خلال القضاء أو الحكم والتحاكم، وليس ثمة شيء مثل الشريعة الإسلامية الغراء التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الله جل في علاه. ماذا ثم في جانب الشريعة والقضاء والحكم؟
على ما تقدم أن الشريعة ضبطت جوانب القضاء والحكم وضبطت جوانب الاقتصاد وضبطت أيضا ما يتعلق بالعلاقات الشخصية، العلاقات الشخصية التي تكون بين الناس ما يسمى بالأحوال الشخصية أو الأحوال الاجتماعية. ما يتعلق بأمر القضاء والحكم والفصل بين المتنازعين وإعادة الحقوق إلى أهلها، الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان هو العدل والإنصاف في هذا. الله سبحانه وتعالى ضبط أمور الأموال، ضبط أمور الأموال ضبطا كاملا، ما يتعلق بأمر الإنسان ابتداء من جهة نفقته على ذريته، العدل بين الأولاد. حرم الله سبحانه وتعالى الظلم ما يتعلق بأمر الأولاد، أن يعطى أحد الأبناء أكثر من ذلك. كذلك أوجب الله عز وجل على المنفق أن ينفق بعدل وإنصاف ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول حتى في السفهاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا في أمر السفهاء ممن لا يحسن التدبير من جانب المال، فكيف بغيره ممن ينفق الإنسان عليه أو يقوم برعايته وشأنه ولو كان في ذلك كاملا. لهذا الشريعة جاءت في أمره ما يتعلق بالضبط أوامر القضاء، أمور القضاء، ما يتعلق بأمور الأموال، كذلك أيضا ما يتعلق بأمور العقوبات والحدود وغيرها. ولهذا الله عز وجل حذر أن تسلك الأمة طريق بني إسرائيل، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول الله جل وعلا محذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفتنه بنو إسرائيل عن ذلك: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: يقص الحق، يعني ذلك الحق الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه جل وعلا، هو الفيصل التام الذي لا يمكن للإنسان أن يجد في ذلك ضلالا وانحرافا. لهذا نقول إن ما يتعلق بأمر القضاء من جهة العقوبات، أنزل الله عز وجل عقوبات تتعلق بعقوبة السارق، عقوبة الزاني، عقوبة القاذف المتعدي في أعراض الناس، ما يتعلق أيضا بعقوبة القاتل وحدود ذلك، وكذلك أيضا ما دون القتل مما يتعلق بجوانب ترويع الناس من أمر الحرابة، وكذلك أيضا الشجاج، ما يتعلق أيضا بأمور الديات وأنواعها ومراتبها من جهة الدية التامة وأنصاف الديات وما دون ذلك، دية المرأة ودية الرجل وغير ذلك. ولهذا نقول إن هذا الأمر التام الذي جاء في الشريعة جاء كاملا. هناك من تنكر للشريعة وعرض عنها وفي قلبه مرض، أخذ يتشوف إلى بعض النظريات العقلية المحضة، ثم يقوم مثلا بالالتماس لبعض المواضع التي يظن أنها متناقضة. حينما يتعلق على أمر ما يتعلق بأمر الدية التي تكون مثلا يقال في الشريعة، وقد حكي الإجماع على هذا، ما يتعلق بدية المرأة أن على النصف من دية الرجل، وخلاف موجود في هذا فهو خلاف ضعيف. قد يقول قائل: لماذا أن تكون دية المرأة هي النصف من دية الرجل؟ والمسألة في هذا محل اتفاق عليه ظواهر النصوص من كلام الله عز وجل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الدية ليست عوضا عن الدم، وليست عوضا عن النفس، وإنما هي جبر للورثة. وذلك أن مثل هذا الأمر، المرأة في ذلك لو قتلها 10 رجال ولم يتنازل ذو الدم عن ذلك، فإن 10 يقتلون بالمرأة. بل لو قتلت فتاة أو طفلة صغيرة في مهدها، اعتدى عليها 100 رجل، فيقتل 100 بهذه الطفلة في مهدها. إذا المسألة ليست تكافؤ دم، وإنما لما كانت القوامة في الرجل وهو الذي يقوم بالإنفاق عليهم، وكذلك أيضا فإن الاعتماد عليه في القوامة يختلف عن غيره، فهو له حق الدم. فإذا أسقط حق الدم من جهة ذاته ولم يرد من ذلك قصاصا، فإن ما يتعلق بأمر المادة الضرر على الورثة في الأنثى أخف من الضرر ما يتعلق على بالنسبة للذكر في حال فواته، باعتبار اختلاف القوامة. لهذا الشريعة جاءت بأمر تمام. من نظر إليها إلى باب من الأبواب يقع لديه شيء من الاختلال في هذا الأمر، لأنه ما نظر إلى المنظومة التامة. المنظومة الشرعية الكاملة في أمر الضبط الشريعة من جهة الحكم والقضاء وكذلك أيضا الاقتصاد، إذا نظر إليها في باب معين من دون معرفة بقية الأبواب يختل لديه هذا الأمر. ومنهم من يقف عند قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: كيف تكون البنت لها نصف مال الولد؟ نقول: الله عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء، والله عز وجل ما ذكر ذلك إلا بعدما بين أحكاما كثيرة. من هذه الأحكام التي بين الله عز وجل للإنفاق، الله عز وجل الإنفاق حتى الإنفاق على المرأة. لهذا يقول الله عز وجل: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يقول عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر، وهو محل إجماع، أنه إنفاق على المرأة، فالمرأة ينفق عليها من وليها وكذلك من زوجها ولو كانت من أغنى الناس. إذن كذلك أيضا في مهرها ينفق عليها زوجها، يعطيها مهرا ويتكفل بكسوتها وكذلك طعامها وغير ذلك. وهذا الأمر بالنسبة للرجل لما ذكر الله عز وجل ذلك حتى في المهور، يقول الله جل وعلا في سورة النساء قبل أن يذكر المواريث، يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الله عز وجل أوجب على الزوج أن يدفع على المهر لزوجته، وأوجب عليه أن ينفق عليها: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بجانب الميراث، النفقة طول حياتها إن كانت في عصمة زوجها، النفقة على الزوج في شريعة الإسلام، وإذا كانت عند أبيها ولو بلغت 60 و70 فإنه ينفق عليها أبوها ولا يجب عليها أن تعمل. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. لما جاءت التركة جاءت سنة الموازنة، فأعطي الرجل في ذلك ضعف مال المرأة. لماذا؟ لأنه يستقبل قوامة، أما المرأة فتأخذ النصف وهي مكفولة قبل ذلك ومكفولة بعد ذلك. إذا المنظومة الاقتصادية جاءت تامة عادلة في ذلك، لهذا لهذا الأمر، وإنما أعطي الرجل في ذلك الإرث مرتين، لأن الإرث مرتين بالنسبة للمرأة لأنه يستقبل في ذلك إنفاقا وحياة بعد ذلك، والمرأة تستقبل في ذلك كفاية ولو كانت من أغنى الناس، فنصف الإرث لها تاما لا تنفق منه شيئا، وأما بالنسبة للرجل فينفق على نفسه وعلى غيره، فالكفاية في ذلك لديه قاصرة. فجاءت هذه المنظومة من جهة إحكام الشريعة. جاءت الشريعة بضبط الأموال من أمور البيوع والمعاملات والمعاملات التجارية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبيع المحرم من جهة الربا، وكذلك الجهالة والغرر بجميع أنواعه. وكذلك جاءت الشريعة بضبط أمور الأنكحة حق الأزواج، وكذلك أيضا النكاح المحرم والتبريق بينه وبين الزنا للحيلولة دون الفساد الذي يقع في هذا الأمر. كذلك أيضا من جهة العدل بين الأزواج، العدل في العطايا، العدل ما يتعلق أيضا في أمر التركة والتباين في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا جاءت الشريعة بضبط ما يتعلق بالتعاملات بين الناس، بصلة الأرحام، حق الوالدين على الأبناء وحق الأبناء على الوالدين، حق الأخ على أخيه والأخت على أخيها والأم على ابن أخيه، وهكذا أيضا بالنسبة للأخوال والأقارب. كذلك حق الجيران جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر. لهذا نقول إن الشريعة جاءت تامة بضبط أمر الدين والدنيا حتى تستقيم حياة الناس، ولكن القصور هو إنما هو في نظر الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ومن يعش، لماذا استعمل الله ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العشو؟ يا ومن يعش إشارة إلى الأعشى الذي لا يبصر في الليل، الذي ينظر إلى الشريعة نظرة عابرة ويأخذ منها ما يشتهي من هوى، أو ينظر إليها قاصرا، تقع في قلبه الشبهة، ثم يقوم الشيطان بتعظيمها والتهيب الإسلام من الدخول إليه، لأنه ما نظر إليه بتمعن، وإنما نظر إليه على سرعة وخطف لمعلومة معينة، ثم أخذ الشيطان يقوم بتضخيمه في نفسه. يقول الله عز وجل: نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا من يأخذ من الإسلام وينتقي منه ما يهوى ويأخذ به على أجل، يقوم الشيطان بتنمية هذا الأمر في نفسه حتى يحرفه عن منهج الحق، فيقوم بالمكابرة والعناد وكذلك التولي والكفر بالله جل وعلا.
ثمة صورة أخرى فيها إقصاء للشريعة للقضاء من في شأن القضاء والحكم، عندما يخص جماعة أو فئة أو يستثنون من التقاضي في دور القضاء الشرعية التي جاءت الشريعة بها ويتم تمامها، تجعل على هيئة لجان، هيئة ربما مكاتب، غرف لفض النزاعات، وربما يقوم عليها يقوم عليها في بعض البلدان من هو غير ملم بالشريعة، فيحكم من تلقاء نفسه أو هواه أو ما يجد بين يديه من قوانين ربما وضعية من وضع البشر. ماذا ثم؟
وبالنسبة للقوانين، القوانين الوضعية والأنظمة الموجودة في الناس، نقول الأنظمة والقوانين على في ذلك على نوعين. النوع الأول ما حسمت الشريعة أمره فلا يدخل فيه أحد، وأما بالنسبة ما سكتت الشريعة عن وجعلته للناس، ما يتعلق مثلا في غالبه من جهة أنظمة الدول، كذلك أيضا الوظائف والمراتب، وكذلك أيضا الوزارات وأنواعها وأشكالها، البلديات، تعبيد الطرق وغير ذلك. الشريعة بالجملة علقت هذا الأمر بأمر المصالح، فجعلت خطوطا بعيدة وجعلت المساحة التي يسير فيها الإنسان أوسع من غيرها. لهم أن يضبطوا ما يتعلق بهذا الجانب المسكوت عنه، وأن يدققوا فيه مما لا يعارض مقصدا من مقاصد الإسلام. وأما بالنسبة ما حسمه الإسلام وبينه، فليس للإنسان أن يتجاوز في ذلك من جهة أحكام الله عز وجل وحدوده التي بينها في كتابه العظيم.
ثمة سؤال يفرضه ربما واقع سياق حديثكم من مبدأ الوحي وضبطه لأمور الدين والدنيا. يسأل الفرد، تسأل الشعوب: ماذا بقي لنا من حرية الاختيار إذا كان الدين قد ضبط أمور، عفوا الوحي كتاب وسنة ضبط لنا أمور ديننا ودنيانا ضبطا لا نحيد عنه؟
الله سبحانه وتعالى جعل لفطر الإنسان على حرية الاختيار، وجعل له خلق له ما في الأرض جميعا. يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان ما في هذه الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكر جميعا حتى يبين أن الأصل فيما خلقه الله عز وجل للإنسان أنه هو الأصل، وأن المحرم الذي حرم عليه هو الاستثناء. الاستثناء في هذا هي أشياء يسيرة وهي أشبار من الأرض. لهذا الله عز وجل لما ذكر ما أحله للإنسان من جهة عموم ما جعله الله عز وجل مباح للإنسان يقول الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني هذه الأرض الجميع التي أباح الله عز وجل للإنسان ما هو المحرم؟ المحرم في هذا خطوات. الإنسان إذا أشغل نفسه أو أشغله غيره سواء كان من الشيطان أو من خطرات أعدائه من أرباب الأهل الأهواء وغير ذلك، إذا أشغله بالمحرمات ضاقت لديه المباحات، ضاقت لديه المباحات. وهذه المدرسة الآن الإعلامية التي تحاول غزو العقول والقلوب حتى تبين أن الإسلام يقيد الإنسان. أنا حينما آتي وأقول لك أن الشارع الذي أمام منزلك شارع ضيق وهو شارع متسع وأنت تفعل به ما تشاء، ولكن حينما أكثر عليك هذا الأمر ترى أنه ضيق ولو كان متسعا. لهذا الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم وحواء ووضعهما في الجنة حذرهما من الشيطان إبليس وعدو الله عز وجل وعدو آدم وحواء، جعله الله عز وجل معهما في الجنة. حرم الله عز وجل على آدم شجرة واحدة وأحل له تلك الجنة بجميعه عرضها السماوات والأرض. حينما حرم الله عز وجل على آدم شجرة واحدة أخذ إبليس يكثر على آدم أن الله عز وجل لماذا حرم عليك هذه الشجرة إلا وفيها نفع لك. ضاقت الجنة بسعتها واتسعت هذه الشجرة بضيقها، مع أن الأشجار والأنهار كلها لديه. انشغل دينه في هذا حتى ذكر غير واحد ممن تكلم على هذا من السلف ينقلون عن بعض الإسرائيليات أن إبليس كان يأتي آدم بصور شتى، يأتيه بصورة بقرة ويأتيه بصورة حية مما قدره الله عز وجل على التحول عليه، فيأتيه ويحدثه في هذا حتى جاءته في صور متعددة حتى أكل من هذه الشجرة هو وزوجه عليهما السلام، فجاء في ذلك من هذا التبع في هذا. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل مساحة الاختيار كبيرة، ولكن العيب هو في ذهن الإنسان. إذا ضيق الإنسان ظن في ذلك أنه في هذا ضيق حرج. النفوس في هذا إذا ضاقت فإنها إذا ضاقت تظن أن الحياة ضيقة. لهذا الذين ينتحرون هل أنهم لم يجدوا في ذلك سعة في الحياة؟ تم الضيق والحرج في أنفسهم، الضيق والحرج في أنفسهم، والله عز وجل أوجد ذلك كله. لهذا الله سبحانه وتعالى من نظر إلى ما أباحه الله عز وجل للإنسان من مأكولات، الأصل في المأكولات الحل، الأصل في المشروبات الحل، الأصل في الملبوسات الحل، يلبس الإنسان ما شاء، الأصل في المسكونات الحل، الأصل في الأرض أن يضرب الإنسان أينما شاء. من جهة المحرمات تجد الله عز وجل حرم عليك في اللباس، حرم عليك الحرير وأن تلبس الذهب، وما عدا ذلك البس ما تشاء مما حله الله عز وجل للإنسان. ما يتعلق أيضا في الأكل تجد أن الله عز وجل حرم عليك أنواعا معدودة ولو عددت المباحة لم تستطع له حصرا. ولهذا كثير من الناس الذين ينشغلون في حيز المعدود من أمور المحرمة تضيق لديهم جوانب الإباحة، كما هو في المدرسة الموجودة الآن ما يتعلق بحريات الناس. كثير من الناس يمارس الحرية ليجرب أنه حر لا أنه يحتاج هذا الشيء. ولهذا نقول الحرية الحقيقية أن تفعل شيئا تحتاج إليه لا أن تفعل شيء لا تحتاجه، وتزن ذلك بحكم الله سبحانه وتعالى.
ثمة أمور ربما أجملها في سؤال يراه الناس عيانا بيانا في هذا العصر، نسأل الله عز وجل السلامة والهداية للجميع، يرون تصرفات وممارسات يحصر فيها الإسلام والشريعة في جوانب قصية وفي أمور وأحوال، ويرون أيضا في قبالتها أحوال يستدعى فيها الإسلام، فكأن الشريعة والإسلام جاءت لتلبية أهوائهم ورغباتهم، فإن اشتهوا الشريعة ربما أو ما أراد الله أتوه، وإن لم يشتهوه أو ربما خالف هوى في نفوسهم أعرضوا عنه. هذا الحصر للإسلام والشريعة في جوانب قصية من هذه الحياة وربما جعله معزولا، حتى أقول مثال يعني منبر الخطابة بات معزولا في أمور الدين لا يعدو أمور الدين والوعظ.
الله سبحانه وتعالى قد جعل الخوض في جانب الدنيا كالخوض في جانب الدين، يجب أن يلتزم الإنسان في ذلك حدود الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، سماه خوضا في آيات الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث خولة الأنصارية يقول قال إن الذين يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. الله عز وجل ضبط جانب المال وضبط جانب الدين من جهة الخوض فيه والتصرف في ذلك من غير حق، ذلك ظلم، ظلم في الدين وذلك ظلم في الدنيا، وكله يحاسب عليه الإنسان. الخل الذي طرأ على كثير من بلدان المسلمين خاصة في القرن الأخير السبب في ذلك يقع في جملة من الأعيان. الحين الأمر الأول ما يتعلق بجوانب الساسة والحكام. جوانب الساسة والحكام الذين حاولوا أن يعزلوا الإسلام خوفا على شهواتهم من جهة عدل الله جل وعلا أن يقوموا مثلا بتقصير إرادتهم وتصرفهم ونحو ذلك، خاصة في البلدان التي يتصرف فيها الحاكم تصرفا مطلقا بالظلم والمال والسلب والنهب، وكذلك أيضا إنزال العقوبة كما يشاء، يحاول في ذلك أن يبعد الدين قدر وسعه وإمكان، إما صراحة وإما تأولا أو نحو ذلك. ولهذا وجد من كثير من البلدان التي لم يعهد عليها أنها مثلا تخرج عن حكم الله جل وعلا في قرون ماضية، تجد من يعلننا فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الحكم، والسبب في ذلك حتى يمارس ما يريد. الجانب الآخر جوانب العلماء، وهذا أيضا من الخال الذين يحاولون أن الاهتمام بجوانب التعبد المحضة بعيدا عما يتعلق بصالح دنيا الناس. فتجد العالم يتعلق يتكلم على جوانب الصلاة والصيام والزكاة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور الأنكحة وكذلك الوعظ وغير ذلك، ولكن لا يهتم بجانب آخر وما يتعلق بصالح دنيا الناس. صالح دنيا الناس من جهة الفساد الذي ربما يضر بهم في دنياهم، المظالم التي تقع على الناس، الظلم والقهر، وكذلك أيضا السلب الحريات، وكذلك أيضا حق الناس في أنفسهم في أقوالهم، كذلك أيضا الأذية التي تلحق عليهم من التشريد والقتل، وكذلك أيضا من السجون والمعتقلات التي تمتلئ بالمظلومين. العلماء إذا جنبوا الإسلام عن مثل هذا الأمر يشعر الناس أن الإسلام مكانه المسجد. لماذا؟ لأنهم لا يسمعون ذلك إلا إذا دخلوا في المسجد، يتحدثون في ذلك أنهم يسمعون في ذلك ما يتعلق بجوانب الصلاة، كذلك أيضا جوانب الخطب، جوانب خطب الجمع والمواعظ، وكذلك أيضا المصنفات. إذا أبعدت الشريعة عن هذا الأمر، والشريعة قد أحكمتها إحكاما تاما من جوانب حق المظلومين والانتصار لهم، وكذلك إغاثة الملهوفين والصدقات والنفقات، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بتنظيم دولة الإسلام وحق الناس والشعوب في ذلك، حريات الناس وحدودها وضبطها، كلها قد جاءت الشريعة في هذا. فإذا كان العالم ينعزل في ذلك هيبة للسلطان فإن ذلك، أو ربما هيبة للناس أو طلبا للسلامة في نفسه، فينعزل عن أمر أحكام الله عن أحكام الله عز وجل فيما يتعلق بضبط الدنيا إلى ما يتعلق بجوانب التعبد، ظن الناس أن الدنيا والشريعة إنما جاءت هكذا، فيظنون أن هذه علمانية، فتأتي العلمانية بقالب فينزل بلدان الإسلام، فإنه يحتاج إلى التسمية فقط، لأنه رأى الدنيا معزولة، رأى الدنيا معزولة، وإنما عليه فقط أن ينزل هذه الأسماء. لهذا توطنت العلمانية في كثير من بلدان المسلمين بسبب انعزال العلماء عن ما يتعلق بصالح الناس والقيام بواجبهم، وهذه أمانة عظيمة. نعم، يوجد كثير من الساسة حينما يتكلمون على أقوام أرادوا الإنصاف وكذلك بيان شمولية الإسلام، يقومون مثلا بالمواجهة أن هؤلاء ما يتعلق بحزبيين أو ما يتعلق بحركيين أو نحو ذلك، الذين يحاولون أن يظهروا الجانب المغيب من جانب الإسلام ما يتعلق بصالح الناس في أمر السياسة، جانب صالح الناس بأمر كذلك أيضا الأموال وكذلك رفع المظالم. نقول هذا دين الله سبحانه وتعالى، سمي حركة أو سمي حزبا فإنه حزب الله عز وجل، وحزب الله عز وجل هم الغالبون، ولكن يجب ألا يتكلم في جانب السياسة إلا عالما بها بنور الله. من يتكلم في أمور الأموال عالما بها بنور الله، لا أن يتكلم بالأهواء ويعظم الأمور وهي حقيرة أو يحقر الأمور وهي عظيمة، وإنما يكون في ذلك ميزان قسط وعدل كما أراده الله جل وعلا.
وقفة مع اتصال لا زال معنا، أعتذر جدا عن التأخر. أخي عبد الله من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، وأعتذر عن التأخر.
أهلا وسهلا، كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
ألو
الشيخ، اسمعك تفضل.
بارك الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أطلب منك طلب خاص، أنك تعطيني رقمك الخاص، هذا أولا.
طيب،
أما سؤالي فما هي حدود الحرية في الإسلام، الحدود التي تنضبط بها الحرية في الإسلام؟
طيب، لعلك تجعل رقمك عند الإخوان، أنا سأتحفك برقم الشيخ بإذن الله التواصل معه.
جزاكم الله خيرا.
سؤال آخر أخي عبد الله.
جزاك طيب. الله خير، بس محتاجين الرقم.
طيب، لعل الإخوة في الكنترول يأخذون رقم الأخ عبد الله، وسأرسل له إن شاء الله رسالة نصية مزودة برقم الشيخ. الحديث إذن لي أن يكون عودة إلى جانب آخر ممن ربما جعلوا الإسلام أو ربما أخطأوا في فهمهم للإسلام، فغلوا كثيرا في أخص بالذات التعامل مع غير المسلم، مع الكافر، لا أقول غير المسلم استغفر الله، مع الكافر. فأي تعامل للمسلم لأي مسلم مع أي كافر يعتبر خروجا على الإسلام، وبالتالي يكون مستهدفا لأن يقتل ويستباح دمه ويستباح دمه. هذه الحساسية مع التعامل مع الكفار ضبطتها الشريعة، تذكرنا بها إجمالا في نهاية هذا اللقاء.
وبالنسبة لتعامل المسلم مع الكافر، نقول الشريعة قد جاءت بجملة من الضوابط وكذلك أيضا الأحكام يتعلق بالتعامل مع الكفار سواء كانوا محاربين أو غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع جملة من الكفار في أمور الصلح وصالح صالح دولة الإسلام، كما جاء حينما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية مع سهيل بن عمر، وكذلك أيضا جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أقوام من مثلا من أحباره وكذلك أيضا سادة يهود، وكذلك جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين. فيجلس العالم والحاكم وكذلك السيد والأمير وأمير الجيش والجند مع ما يرى مع من يرى أن في ذلك صالحا في ذلك للأمة. فنقول إن التعامل في ذلك مضبوط بحكم الله سبحانه وتعالى، ومن بدع أو ضلل أو خون أو كذلك أيضا حكم بحكم الردة لمجرد المجالسة والمباحثة والمناظرة لا شك أن هذا جهل مستفحل في من حكم بهذا الحكم. ولكن المراد بذلك هو ما هو أثر ذلك الاجتماع على أمة الإسلام وما العبرة في ذلك، فإن هذا من المقاصد التي دعت إليها الإسلام من جهة معرفة صالح الناس في دواخلهم، معرفة صالح أمة الإسلام في مستقبلهم، فإن هذا من الأمور المهمة في أمور المصالحة وكذلك أيضا أمور المخالطة. النبي جالسه المنافق وجالسه الفاسق وجالسه اليهودي وجالسه المشرك، ولكنه لا يقول إلا حقا لا يقول إلا حقا. فالإنسان محكوم بقوله وبفعله، ما لم يكن في ذلك جليسه نديما له على سبيل الدوام ومخالطا له وصفيا أو بطانة له، فهذا جانب آخر.
والحديث في شأنها سبق أيضا تفصيله في جانب العلاقة مع الكافر في حلقة مضت. أستاذن شيخي، أستاذن المشاهدين الكرام، في اتصال من أخي أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله.
تفضل.
الحلقة شمولية الإسلام.
تفضلي.
نعم. شيخ اليوم هنا نشوف يعني من الإسلام يعني كثير من الناس ينتقي من أحكام الإسلام ما يوافق هواه، صح ولا لا؟
طيب.
وإيش اسمه؟ نبغى بس من الشيخ يعني يعطينا نظرة مؤصلة في كيفية التعامل مع الأشخاص اللي يعني ينتقوا.
طيب.
ما يوافق أهواءهم، ما يوافق مصالحهم، ونحن نراهم اليوم في كل مكان يعني.
لا، سؤالك
نظرة مؤصلة يعني عشان نقدر نعرف.
شكرا لك أخي أحمد. إذن لي شيخي أنا أعود إلى سؤال أخي عبد الله من العراق، سأل عن ضبط الحريات، يبدو ثمة حلقات مضت في هذا الجانب، هل من تعليق؟
هو بالنسبة للحريات، الشريعة ضبطت الحرية وجعلت الأصل في تصرف الإنسان الحرية، وأن ما يخالف ذلك من أمر ونهي هو العارض. فالأصل في تصرف الإنسان كذلك أيضا ما خلقه الله عز وجل للإنسان، يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في المخلوقات هي للإنسان، ولهذا خلق لكم. فاللام هنا هي اللام الملكية والاستحقاق، جعلها الله عز وجل للإنسان يأكل ويستمتع ويضرب ويلبس ويأكل وكذلك يشرب، فمن غير سرف ولا مخيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث كما جاء في السنن وكذلك أيضا المسند من حديث عبد الله بن عمر، قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. ولهذا يقول الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل والشرب بذلك جاء على سبيل الإطلاق. إذن التحريم في هذا عارض، إنما هو معدود على اختلاف مواضعه من مأكول ومشروب وملبوس وكذلك أيضا مطعوم. بالنسبة لما يتعلق بالجانب الآخر، الشريعة أيضا سكتت عن أشياء لا غفلة عنها، وإنما تغافلا في ذلك ليأخذ الإنسان في ذلك حقه، وهو رحمة بالخلق. لهذا نقول حرية الإنسان رحمة من الله عز وجل، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني الله عز وجل ما نسيها وإنما تركها رحمة بالأمة أن تختار ما تشاء وتفعل ما تشاء، شريطة ألا تتجاوز ما أحل الله عز وجل.
سؤال أخي أحمد أسوقه على عموميته، الموقف من شخص أو فئة أو جبهة أو جهة تأخذ من الإسلام وتنتقي منه ما يناسب ويوافق هواها، ما الموقف منها؟
وبالنسبة لأرباب الأهواء لا تخلو، لو لا يخلو زمن ولا يخلو الطوائف تجتمع في موضع من المواضع سواء كان في الأمور العقدية أو الفكرية إلا وثمة داخلة من الهواء، والناس في ذلك في تعمقهم في الهوى يتباينون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن طوائف الإسلام تنقسم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق التي جعلت أقساما سبب في ذلك هو الهوى السواء فتأخذ من الإسلام ما تشاء وتدع ما تشاء لأطماع معارب سياسية أو معارب ربما دنيوية أو ربما جاه أو ربما أيضا ربما في ذلك الجهل. لهذا نقول أعظم ما يدفع ذلك هو الرجوع إلى حكم الله عز وجل بمنبعه الصافي يحكم في ذلك أهل العلم والدراية والمعرفة والتجرد.
إذن الحكم لأهل المعرفة والتجرد عن الأهواء وعن الشهوات وعن الشبهات وعن حظوظ النفس الذين هم أعلم وأدرى بشرع الله عز وجل، هم الذين يعرفون ويقفون على شمولية الإسلام وهم أدرى الناس بتطبيقه وجعله واقعا عمليا. أختم هذا اللقاء الذي مضى على عجل ضيف هذا اللقاء أشكره بعد شكر الله للشيخ عبد العزيز المرزوق الطريف. شكرا لك صاحب الفضيلة.
شكرا الله لك المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريف، شكرا لكم. وبين يدي ختم هذا اللقاء أذكروا بعنوان لقاء السبت القادم وأنتم على خير، لقاء مفتوحا سيكون اللقاء القادم لقاء مفتوح. أسعد ويسعد فريق العمل بتلقي أسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تعرفونها عبر برنامجكم وشاشتكم الرسالة وبرنامجكم شرع ومنهج. ختاما سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.